بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، وقوفا على ما يجري في هذه الأحداث الآن وما تمر به مصر في هذه الأزمة وفي هذه الفتنة، فإننا نريد أن نعلق على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس اليوم بعنوان لا إكراه في الدين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الأسير يكره على الإسلام، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال: محقق الإحسان إسناده صحيح على شرطهما، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود. شرح الحديث: المرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، هي التي لا يعيش لها ولد، وقيل هي أيضا التي تلد ولدا واحدا ولا تلد بعده. فكانت الأوس والخزرج وهم سكان المدينة، كان الأوس والخزرج يفعلون ذلك، أي تنذر المرأة منهم إن عاش لها ولد أن ترسل به إلى اليهود ليكون يهوديا، لأنهم يرون أن دين اليهود أفضل مما هم عليه. يعني الأوس والخزرج مشركين، وكان بيسكن معهم في المدينة يهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع. فالأوس والخزرج وهم مشركون كانوا يرون أن اليهود خيرا، دينهم خير من دين الأوس والخزرج. فكانت المرأة من الأوس أو الخزرج إذا ولدت ولدا تقول: سألحقه باليهود حتى يصبح يهوديا. فأنزل الله عز وجل تبارك وتعالى قوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كل ذلك كان يحدث قبل الإسلام، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام فرأوا أن يكرهوا أولادهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل قوله: لا إكراه في الدين. فمن شاء من هؤلاء الأولاد أن يلتحق باليهودية التحق باليهودية، ومن شاء أن يدخل في الإسلام دخل في الإسلام. وهذا القول نسبه القرطبي في تفسيره لسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد، إلا أن مجاهدا قال: كان سبب كونهم في بني النضير الاسترضاع، لأنهم كانوا بيتركهم إيه؟ يرضعون أو يرضعون أطفالهم هناك. ونسب هذا القول أيضا ابن كثير في تفسيره لهؤلاء الثلاثة، وزاد معهم الحسن البصري، كما أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنهما من طريق ابن إسحاق قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف يقال له الحصين، يقال لهذا الرجل الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، يعني ابناه نصرانيان والرجل الأب مسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما يا رسول الله، يعني أنا مسلم ولاد نصارى ينفع لي ويحق لي أن أنا أكرههم على الدخول في الإسلام، أجبرهم على الدخول في الإسلام، فإنهما أبيا إلا النصرانية، هم لم يحب أن يدخل في دين الإسلام ولم يرغب في الدخول فيه، ولكنهما أحب دين النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك أي هذه الآية لا إكراه في الدين. وقال ابن كثير رواه ابن جرير وقال وروى السدي نحو ذلك، وزاد وكان قد تنصر على أيدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية، يعني لا أحد يستطيع أن يجبر أحدا على اعتناق أي دين. تفسير الآية، بعدما سقنا سبب نزول الآية اتضح لنا معناها، ولا شك أن معرفة سبب نزول الآية يساعد على فهمها فهما صحيحا، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إن كانت الآية خاصة بهذا الرجل الذي يسمى الحصين، أو خاصة كما يقول ابن عباس بالأوس والخزرج إن هم كانوا بيلحقوا أبنائهم باليهود فيصبح الولد يهوديا، إذا كانت الآية نزلة خاصة في هؤلاء لكن الآية الأصل فيها أنها لا حكم الإيه؟ العموم، يعني لا تنطبق على الحصين فقط، أو لا تنطبق على من نزلت فيه الآية فقط، إنما تنطبق الآية على كل عصر وكل جيل في كل زمان وفي كل مكان. فإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما تكرر ذلك عند علماء المسلمين، وقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره يقول الله تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، دين مش محتاج حد يتكلم عنه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله عز وجل وشرح الله صدره ونور الله عز وجل له بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مكسورا. قال وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما كما ذكرنا. قال القرطبي اختلف العلماء في هذه الآية على ستة أقوال، العلماء في هذه الآية اختلفوا على ستة أقوال، الأول قيل إنها آية منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام، كما قاله سليمان بن موسى قال نسختها آية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني مش تسيبهم يختاروا الدين اللي على مزاجهم لا. وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. يبقى القول الأول أنها إيه؟ منسوخ، أنها منسوخ، يعني الأول جاءت هذه الآية لا إكراه في الدين، اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يدخل في الإسلام يدخل، ما حدش يكره حد على الدخول في الإسلام، لكن نسخت بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني يعني اجبرهم على الدخول في الايه في الاسلام. ده القول الاول، ما هنوضحه. القول الثاني، قال العلماء لا، ليست هذه الآية منسوخة، ليست هذه الآية منسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. إذا أمال مين بقى اللي يكرهون على الإسلام؟ قال العلماء والذين يكرهون هم أهل الأوثان، عباد الأصنام. يبقى أهل الكتاب اليهود والنصارى يعيشوا في دولة المسلمين لكن يأدوا الجزية، ولا نجبرهم ولا نكرههم على الدخول في الإسلام، إنما الذي يكره على الدخول في الإسلام هم عباد الأصنام، فلا يقبل منهم إلا الإسلام. فهم الذين نزلت فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا قول الشعبي والحسن وقتادة والضحاك، والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعجوز نصرانية، امرأة عجوز نصرانية، قال لها عمر بن الخطاب أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق. قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. فقال عمر اللهم اشهد، وتلا قوله تعالى لا إكراه في الدين. أنا قلت لك عايز تدخلي في الدين ادخلي، مش عايز أنت حر. فقال إيه؟ اللهم اشهد إن أنا إيه؟ بلغت. وبعدين استدل بقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يعني أنا مش هكرهك ولا أجبرك غصب عنك إن أنت تخشي إيه؟ دين الإسلام. يبقى اتضحت من هذا الأثر قول هذا الفريق من العلماء ومن المفسرين في أن هذه الآية لا إكراه في الدين ليست منسوخة، إنما يعمل بها بس على مين؟ على أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ما داموا يؤدون الجزية. إنما مسألة قتال المشركين والكفار والمنافقين والغلظة عليهم، دول المقصود بها مين؟ اللي هم الكفار المشركين عباد الأصنام عباد الأوثان. وقد أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أوثق أنه قال كنت مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فأبى فيقول لا إكراه في الدين. يعني كان سيدنا عمر يقول له ادخل الإسلام، يقول له لا مش عايز ادخل الإسلام، فكان سيدنا عمر يقول ايه لا إكراه في الدين، مش هينفع اكرهك. ويقول يا أثق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. يعني لو انت دخلت في الإسلام هندي لك ايه مكانة في الإسلام في دولة الإسلام، يعني ونستعين بك على بعض ايه أمور المسلمين. يبقى عرفنا القول الأول أن هذه الآية ايه منسوخة. القول الثاني أنها ليست منسوخة إنما هي في أهل الكتاب. القول الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في الأنصار، وساق الحديث الذي صدرنا به الدرس في بداياته، لو حديث ابن عباس إن الأنصار كانوا يذهبون بأبنائهم ويرسلونهم إلى اليهود. القول الرابع ما قاله السدي من أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين، ودي ذكرناها أيضا تفصيلا في بداية الدرس. القول الخامس قيل معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها، لا تقول لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها، يعني معناها مش واحد ممكن دخل الإسلام خوفا من السيف ثم انت تقول اه ده دخل الإسلام مجبر دخل الإسلام مكره، لا، ده الحل ايه لا إكراه في الدين، لا أحد يكره على الدخول في الدين. السادس إنها وردت في السبي: متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا إذا كانوا كبارا. يعني لو دخلت دولة الإسلام في حرب مع مشركين مع كفار، فسبونا منهم، أخذنا منهم سبي أسرى، يعني منهم ناس نصارى كانوا بيحاربونا، دول ما ينفعش ان انت تكرههم على الخروج من دين النصرانية ويدخلهم في دين الايه؟ الاسلام. انما هو القول الصحيح فيها ايه؟ لا اكراه في الدين، انت تنصحه وترشده وتوجهه، ثم هو للحرية، لا تستطيع ان تكرهه، اراد الدخول في الاسلام فليدخل، لم يرد الدخول في الاسلام لا يدخل. وقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير بعدما ساق هذه الآية استئناف بيان ناشئ عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، إذ يبدو للسامع أن القتال لأجل دخول العدو في الإسلام. اسمع الآية ثاني: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فليسمع الآية دي يبدو للسامع أن القتال لأجل دخول العدو في الإسلام، إن احنا بنقاتل من أجل أن احنا ندخل العدو في الإيه؟ في الإسلام. فبين في هذه الآية أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام. عرفت الآية جات ليه كده؟ يعني عشان انت لما تسمع هذه الآية التي ذكرناها: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ساعتها ما يخطرش في بالك أول ما تسمع هذه الآية إن إحنا بنحارب الآخرين من أجل إجبارهم وإكراههم على الدخول في الدين. لا، فلذلك جاء قول رب العالمين: لا إكراه في الدين. قال: وتعقيب آية الكرسي بهذه الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه آية الكرسي من دلائل التوحيد وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة المستقيم الشريعة باختيارهم دون جبر أو إكراه، ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال: أيتركون عليه أم يكرهون على الإسلام؟ فكانت الآية للبيان. بمعنى أنت في سورة البقرة لما تيجي تقرأ، وأنا عايزك تتدبر وتفهم معنى الآيات، ما تيجي تقرأ تلاقيك بتقرأ الآية 255 آية الكرسي، كانت تتكلم عن صفات الرب تبارك وتعالى وعظمته، وأنه عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه حي قيوم، وأنه سبحانه. طيب، فبينت للناس من هو الله، بينت للناس عظمة الله عز وجل، بينت للناس قدرة الله تبارك وتعالى. فيبقى العائل ساعتها يعمل ايه؟ يقول لك: ايه ده، هذا إله يستحق أن يعبد ولا يجوز لنا أن نعبد غيره. فيتجه الإنسان بإيه؟ بالعبادة والتوحيد لله عز وجل. خلاص كده، ركز بقى معايا. هنا جت الآية لا إكراه في الدين بعد ما تم ذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية الكرسي. ليه الترتيب ده؟ ليه تيجي آية الكرسي وبعدها تيجي قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ يعني خلاص صفات الله واضحة والناس كده شايفة مين هو، عرفت يعني إيه الله عز وجل وعرفت قدرته سبحانه وتعالى. فالحل دلوقتي يكرهون على الدخول في الدين ولا يسترشدوا باب عقلهم ويوصلوا لربنا؟ هنا ما ينفعش تكره حد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، خلاص عرفوا هو صفات ربنا، يبقى المفروض يعملوا ايه؟ يتجهوا لعبادته. عرفت ليه المقصود بالترتيب دوت؟ ونفي الإكراه خبر بمعنى النهي، والمراد نفي أسباب الإكراه في حكم الإسلام، أي لا تكرهوا أحدا على اتباع الإسلام قصرا، عافية يعني ما تجبرش حد على الدخول في الإيه؟ في الإسلام، وجيء بنفي الجنس للقصد العموم نصا، وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الدين بسائر أنواعه، لأن أمر الإسلام يجري على الاختيار، وقد تقرر في صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام، وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ده الكلام ده كان في بداية الإسلام، ولا جائز أن تكون هذه الآية نزلت قبل القتال كله، فظاهر أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة واستخلاص بلاد العرب، فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام. يعني مسألة القتال، قتال الناس من أجل الدخول في الإسلام غصبا، جاءت هذه الآية بعد فتح مكة من أجل ترشيد المسلمين لعدم إكراه غير المسلمين على الدخول في هذا الدين، ودلت على الاقتناع منهم بالدخول تحت سلطان الإسلام، وهو المعبر عنه بالذمة، ووضحه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين خلصت بلاد العرب من الشرك بعد فتح مكة، وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا، حين جاءت وفود العرب بعد الفتح، فلما تم مراد الله عز وجل من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام، ومن تخليص الكعبة من أرجاس المشركين، ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضاته، وتبين هدي الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من المكابرة، وحقق الله سلامة بلاد العرب من الشرك، كما جاء في خطبة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. فلما تم ذلك كله أبطل الله القتال على الدين، يعني على الدخول في الدين، وأبقى القتال على توسيع سلطان الدين. يبقى خلاصة المسألة إن الآية لا إكراه في الدين، هذه الآية جاءت في أواخر ما نزل، أما مسألة الإكراه، إكراه المشركين على الدخول في الدين، ده كان في بادئ الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب العرب ويحارب غير المسلمين للدخول في الدين، وبعد ذلك جاء قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين بعد ما تم فتح مكة، وبعد ما خلاص أصبحت مكة دار إسلام، وبعد ما انتشرت دولة الإسلام وكبرت، أصبح اللي عايز يدخل في الدين يدخل، اللي مش عايز يدخل في الدين لا نكرهه على الدخول في الدين. أمال القتال اللي بعد كده كان قتال ليه؟ كان قتال من أجل توسيع سلطان دولة الإسلام، ولذلك قال في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال على هذا تكون هذه الآية ناسخة لما تقدم من آيات القتال، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال: على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة. الآيات التي نزلت قبل هذه الآية أو بعدها على أنواع ثلاثة، أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع، قتال من أجل الدفاع، يعني المسلمين بيقاتلوا من أجل أنهم إيه؟ يدفعوا عن نفسهم. آيات أمرت بقتال الدفاع كقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يبقى إمتى بنقاتلهم؟ لما هم بيقاتلونا، يبقى بنقاتلهم قتال إيه؟ دفاع، وليس قتال هجوم. وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم هجمه نعمل احنا بقى ايه دفاع. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وهذا قتال ليس للإكراه على الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين. يبقى النوع الأول قتال من أجل الايه الدفاع. النوع الثاني آيات أمرت بقتال المشركين والكفار ولم تغي بغاية، يعني مش لهدف محدد، فيجوز أن يكون إطلاقها مقيدا بغاية أخرى حتى يعطوا الجزية. يبقى القتال هنا من أجل أنهم إيه؟ يعطوا الجزية، وحينئذ لا تعارض آيتان في هذه في قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. النوع الثالث ما غيّ بغاية، يعني التي كانت ليها هدف ليها غاية ليها سبب، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى القتال هنا في النوع الثالث من أجل إيه؟ حتى لا يفتتن الناس وحتى لا يترك الناس الدين. فيتعين أن يكون منسوخا بهذه الآية وآية حتى يعطوا الجزية، كما نسخ حديث أمرت أن أقاتل الناس، قال هذا ما يظهر لنا في معنى الآية كما جاء للطاهر بن عاشور في التحرير والتنوين. قال القاسمي في تفسيره فالنفي بمعنى النهي، وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير، وذهب آخرون إلى أنه خبر محض، أي أنه سبحانه وتعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقصر وإنما بناه على التمكين والاختيار. قال القفال موضحا له لما بين الله تعالى دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر، محدش عنده عذر وعرف توحيد الله عز وجل، أخبر بعد ذلك أنه لم يبقى بعد إيضاح الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقصر على الإيمان ويجبر عليه، وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء، إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان. يعني لو احنا أجبرنا إنسان على اعتناق دين الإسلام، الدنيا أصلها أن هي دار إيه؟ ابتلاء واختبار وامتحان. قال الله تبارك وتعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني ليختبركم أيكم يحسن عمل. فسؤال الأصل أن احنا في الدنيا دي للاختبار للابتلاء للامتحان، امتى يبقى الانسان ممتحن؟ لما انا اعرض له شيء حسن وشيء سيء واترك له حريه الاختيار يختار ما بين ده وما بين ده. لكن لو انا اجبرته على شيء يبقى كده هل هو ادى فعلا الامتحان؟ ها لا. فلذلك هذه الايه ناسخه، يعني لا اكراه في الدين. اتفضل. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. معناها ايه؟ يعني كل المشركين. ماشي. جميل. النصارى كفار ومشركين، ما قلناش حاجة. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم. نعم. انت عندك دلوقتي اشكال بتقولي طب امال دلوقتي ازاي لا اكراه في الدين؟ جميل. خلي بالك بقى، شوف انت قلت ايه قاتلوهم، امتى بقى قاتلوهم؟ كما يقاتلوك، اه بالظبط هي دي. لذلك كان هنا حاضر ما احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هذا احد الانواع الثلاثة اللي هو قتال الايه؟ الدفاع. اذا هو بدأنا بالقتال يبقى احنا بنقاتله من اجل الدفاع، اللي هي بقى بيبينها برضو قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. في الحاله دي طالما ما بيقاتلنيش في ديني ولا بيخرجني من بلدي بتعايش معه، انما لو بدا ان هو يعتدي قاتلوهم كافه كما يقاتلونكم كافه. كده جمعنا الايات ولا وضحت الصوره؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، زي قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا، لأن الآية بتقول إيه؟ لا إكراه في الدين. وهذه الآية تقول إيه؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فهذه الآية الله عز وجل يقول لو أنه أراد أن يجعل الناس جميعا مؤمنين جعلهم إيه؟ مؤمنين. طب ربنا ما بيجعلهمش مؤمنين ليه؟ مثل لو أجبرهم على الإيمان يبقى لازمتها إيه الجنان والنيران؟ ما نسكت؟ صح ولا لا؟ ما أقول لي مين اللي هيتحط يعني دلوقتي خلاص الناس كلها بقت مؤمنة مجبرة إنها مؤمنة، يبقى النار دي هتحرق مين؟ يبقى لابد من مسألة الإيه؟ حسن مسألة حرية الخيار. يبقى ليك اختيار: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال تنبيه: علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين. يبقى الإسلام ما انتصرش بالسيف، لم يستعمل السيف في الإسلام على إجبار الناس على الدخول في الدين، ولكن السيف ليه؟ السيف في الإسلام عشان إيه؟ لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطان الدين، وهذا كما جاء في محاسن التأويل في الجزء الأول. يبقى مما سبق يتضح لنا واضحا جليا أنه لا إكراه ولا إجبار أحد على الدخول في الدين، إنما نبين ونوضح فضل وعظمة هذا الدين. دعوة، اللي عاوز يدخل يدخل، اللي مش عاوز جهنم مستنياه. فاهمني؟ أمال السيف في الإسلام والغزوات عشان إيه؟ عشان حماية الدعوة، ان اوصل اوصل الدعوه للناس عشان الناس تسمع، وبعد ما يسمعوا هم حرين يدخلوا في الدين او ما يدخلوش. يبقى المقصود بالحروب والغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بيقول كده، يعني بيقول للمشركين مكه بيقول لهم ايه؟ انا مش عايز منكم حاجه ولا عايزكم تخشوا في حروب معايا، لكن انتوا مش عايزين تخشوا في الدين ما تدخلوش، بس سيبوني أبلغ كلمة ربي، سيبوني أوصل الدعوة لغيركم يمكن غيركم يستجيب، ولو وصلها لغيرهم وغيرهم ما استجابش برضو مفيش مشكلة يوصل لغيرهم وغيرهم وغيرهم، هي دي. إنما تقف أنت أجي أدعو للدين تقوم تقول لي لا ما تدعوش، أقول لك طب أنت عايز تدخل في الدين تقول لي لا أنا مش عايز أدخل، أقول لك طب خلاص سيبني أبلغ لناس تانية تقول لي لا وبرضو مش هتبلغ، لا هنا بقى في إيه؟ هنا يخرج السيف. نعم، لا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بص ما بعد الهجرة. ليه بقى بعد الهجرة حصلت مسألة الغزوات؟ لما بدأ يكون للمسلمين دولة. فمن هنا نخلص لمسألة مهمة، وهي احترام المسلمين لأهل الديانات وتأمينهم على أديانهم وعلى أنفسهم. ما احنا كده خلاص عرفنا وأصلنا أنه لا إكراه في الدين، يبقى أنا دلوقتي ما ينفعش أن أنا إيه أجبر حد، عرفناها خلاص. فيبقى يجب على المسلمين احترام أهل الديانات وتأمينهم. إن الدين الإسلامي ينتشر بسماحة أهله ونبل أخلاقهم وحسن تعاملهم مع غيرهم، وإن أهل الأديان الأخرى إنما كانوا يفرحون بدخول المسلمين بلادهم ويشعرون بالأمان على أنفسهم وأديانهم وأموالهم وأعراضهم. ولننظر إلى الكتاب الذي كتبه عمرو بن العاص رضي الله عنه لأهل مصر. ولا ليه بكلمك عن كتاب عمرو بن العاص لأهل مصر؟ عشان إحنا دلوقتي في مصر طبعا الأحداث اللي انتوا شايفينها قبل كده، مسألة الكنيسة اللي في الكنيسة ما بين العمرانية والطلبية، بعدها الكنيسة اللي في اسكندرية كنيسة القديسين وتفجيرها، بعديها الكنيسة اللي في أطفيح، صح؟ ايه الموضوع؟ تيجي نشوف ايه رأي الإسلام وحكمه في المسألة دي. ما انا هو للاسف احنا قلنا قبل كده ان كلمه قبطي معناها وقبط معناها لما حرفت وترجمت للغه الانجليزيه ايجيبت، يبقى قبط بقت ايه ايجيبت. فالمقصود بالاقباط او قبطي معناها مصري، يبقى كلمه قبطي مش ديانه، كلمه قبطي جنسيه. فسكان مصر يسموا ايه؟ اقباط. فاهمني؟ يعني في عهد موسى عليه السلام ما كانش فيه نصارى بقى، كان فيه نصارى، ما كانش لسه بقى المسيح جه عليه السلام. فكانت دولة مصر ايام وجود سيدنا موسى عليه السلام وايام يوسف عليه السلام، ايام موسى عليه السلام كان فيها مين؟ بني اسرائيل والايه والقبط اللي هم المصريين. فاهمني؟ أيام يوسف عليه السلام كان مصر فيها مين؟ كان فيها الهكسوس ومين؟ والقبط اللي هم مين؟ المصريين برضه. معايا ولا لأ؟ يجي سيدنا عيسى، يجي أي زمن برضه سكان مصر اسمهم ايه؟ قبط، ما لهمش دعوة بقى بديانة. فلذلك من الخطأ إن احنا نقول على النصارى أقباط. لما تقول قبطي يعني كأنك بتقول هو اللي مصري، او ان البلد دي بلده واحنا ما لناش حق فيها. لا طب هما كانوا موجودين في مصر الاول ودخل عليهم الاسلام، نقول لهم طب ما انتوا دخلتوا على الاديان اللي كانت قبلكم. هي هي، ولا انتوا كان ربنا لما خلق الكون كنتوا موجودين هنا في مصر؟ كان قبلهم مين؟ مش كان قبلهم موسى؟ مش كان قبلهم يوسف؟ مش كان قبلهم ابراهيم لما جاء من بابل وجاء لمصر واخدم فرعون مصر ساره اخدمها هاجر، صح؟ فان الدين الاسلامي انتشر بسماحه اهله ونبل اخلاقهم وحسن تعاملهم مع غيرهم، وان اهل الاديان الاخرى انما كانوا يفرحون بدخول المسلمين بلادهم، يفرحون بدخول المسلمين بلادهم ويشعرون بالأمان على أنفسهم وأديانهم وأموالهم وعلى أعراضهم. ولننظر إلى الكتاب الذي كتبه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لأهل مصر بعد فتح مصر، حيث جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم، عفوا والبر يعني عكس البحر، وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقل، إلى آخر ما جاء في هذا الكتاب. وهو نموذج لما كان عليه المسلمون من تأمين أهل البلاد التي يفتحونها، وقد كانوا يتحاشون إراقة الدماء ويحفظون أرواح الناس وأموالهم ولا يستبيحون شيئا من ذلك، وهذا بخلاف من يتعامل مع المسلمين اليوم من أهل الملل الأخرى، فإنهم يريقون دماء المسلمين وينتهكون أعراضهم وينتهبون أموالهم إذا دخلوا بلادهم، وما أمر احتلال بلاد المسلمين من قبل دول أوروبا والغرب عنا ببعيد، حتى أصبح الشعار المرفوع اليوم أن دماء المسلمين أرخص الدماء على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فأمر المسلمين هو الرحمة التي جاء بها الإسلام للعالمين، ولا سيما أن نبي الإسلام هو نبي الهدى والرحمة، وقد قال له ربه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى تبين من ذلك أن المسلمين أن المسلمون أن الإسلام حينما يدخل بلد يحفظ لأهل تلك البلد أموالهم ودماءهم وأعراضهم وأنفسهم وأراضيهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكل شيء. أما لو دخل دولة أخرى غير المسلمين في بلاد المسلمين فإنها تنتهك حرمات المسلمين، تقتلهم وتذبحهم وتفعل فيهم الأفاعيل. فالإسلام انتشر بالأخلاق مش بالسيف، انتشار الإسلام بأخلاق المسلمين. فإن كانت بعض البلاد قد فتحت بالجهاد، فإن الجهاد لم يكن من أجل الاستيلاء على تلك البلاد ولا على ثرواتها، وإنما شرع الجهاد ليتمكن المسلمون من دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام، ثم يعرض الإسلام على أهل تلك البلاد المفتوحة، فمن شاء دخل في الإسلام ومن شاء بقي على دينه، فلم يكره أحد على الدخول في الإسلام، ومن بقي على دينه من أهل تلك البلاد فإنه يعيش في كنف المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإنما كانوا يدفعون الجزية مقابل تأمينهم والدفاع عنهم، فلم يكلفوا حتى بالدفاع عن أنفسهم، وقد ضمن لهم الإسلام حياة كريمة لا ذلة فيها ولا هوان. يبقى عرفت ان غير المسلم لما يعيش في... واكبر دليل اهو، اكبر دليل المسلمين اللي عايشين في مصر مع النصارى كلهم في بلد واحدة اكتر من 1431 سنة النهاردة، او حوالي 1430 سنة لحد النهاردة، والمصريين عايشين مع بعض مسلمهم ونصرانيهم، عايشين في ود، عايشين في وئام، عايشين في رحمة فيما بينهم، صح؟ طب سؤال، أمال اللي حصل من الأحداث الأخيرة دي ده إيه؟ أنا لا أشك لحظة إن اللي وراء الأحداث الأخيرة دي هو النظام البائد وجهاز أمن الدولة من أجل زعزعة أمن البلاد وإفساد وتشويه صورة ثورة 25 يناير. الله أعلم. نقول فإذا كانت بعض البلاد فتحت بالجهاد فإن هناك من البلاد ما دخله الإسلام من غير جهاد، بل بالتأثر بتعامل التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك البلاد للتجارة، فوقعت أخلاق التجار المسلمين وتعاملاتهم من الصدق والأمانة والبر موقعا من نفوس هؤلاء الأقوام، فدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ومن أشهر البلاد التي لم تعرف الإسلام إلا عن طريق التجار بلاد ماليزيا وإندونيسيا والهند والصين وبعض مناطق شرق آسيا. والحق الذي لا مرية فيه أن أحدا لم يكره أحدا على الدخول في الإسلام، فعلى المسلمين أن يعوا ذلك ويفهموه، وعلى غير المسلمين في بلاد الإسلام وغيرها أن يدركوا هذه الحقيقة، وعليهم أن يتركوا التعصب والقول المبني على الأحقاد أو على الجهل بحقائق الأمور وعواقبها، فإن الإسلام رحمة ولا يعرف المسلمون إلا الرحمة بغيرهم. ويقول هنري دي كاستري وهو مقدم في الجيش الفرنسي قال والحق ما شهدت به الأعداء، قال الدين الإسلامي لم ينتشر بالعنف والقوة، بل الأقرب للصواب أن يقال إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كان سببا في سقوط مملكة العرب، وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده، وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية والمسيحية والوثنية في إفريقيا الشمالية وفي قسم عظيم من آسيا، حتى إنه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا في الإسلام، كل هذا بغير إكراه، إلا ما كان من لوازم الحروب وزيادة حكومة الفاتحين، ومن دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصصون، وهو ما يقنعنا بأن للإسلام جاذبية وقوة انتشار، لأنه لا يزال ينتشر حتى الآن، يعني لحد النهاردة ما زال الإسلام ينتشر، وإنما يحدث على مر الزمان من دخول غير المسلمين في الإسلام بمجرد أن يقرأ القرآن أو يقرأ عن الإسلام، فيهديه الله تعالى لدليل واضح على أن الرحمة والعدل، وأنه لم ينشر بالسيف، وإنما انتشر لأنه الدين الحق الذي جاء من لدن رب العالمين تبارك وتعالى. وبالعقل كده لو كان الإسلام بينتشر بالسيف، أمال الكفار اللي موجودين النهاردة دول موجودين جم منين؟ يعني هو بالسيف كانت الناس هتخاف، فيظهر لك من داخله ايه، من خارجه الاسلام، ويبطن الكفر زي المنافقين في المدينه المنوره وعبد الله بن ابي بن سلول. امال ليه لحد دلوقتي الكفار بيظهروا كفرهم، وهنا في مصر يمشي النصراني لابس سلسله على صليب قدامه؟ ليه؟ لانه امن على نفسه، امن على دينه، امن على عقيدته وشريعته، امن على درع بس. هو ده تحقيق قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. خلاص وضح الأمر، عرفت الحق، عرفت الباطل، أنت ليك حرية الاختيار، اخترت الحق داخل الجنة، اخترت الباطل داخل النار، وما ينفعش إن احنا نجبر حد، ده ربنا نفسه ما أجبرش الناس، ربنا لم يكره الناس، صح؟ لكم دينكم ولي دين. نسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يهدي الضال من المسلمين وممن يعيشون في كنف الإسلام من غير المسلمين، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.